إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن من أنواع هجر القرآن الكريم الذي يدخل تحت قوله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لهو هجر الاستشفاء بالقرآن والتداوي بالقرآن الكريم. فهذا الهجر أيضا من أنواع هجر القرآن الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. أيها المسلمون عباد الله، التداوي بالقرآن الكريم، الاستشفاء بهذا الشفاء النادر وبهذا الدواء النافع، هجره بعض المسلمين. هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن الكريم لأمراض القلوب وأدوائها وأمراض الأبدان أيضا، بين أبي جزء أيها الناس، لنعلم جميعا أن المرض على قسمين، مرض القلوب ومرض الأبدان، وهذان المرضان مذكوران في القرآن الكريم. ومرض القلوب على نوعين، مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي، وهذان المرضان أيضا مذكوران في كتاب الله عز وجل. فأما مرض الشبهة والشك، قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النفاق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال الله عنهم أيضا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، قال الله عنهم أيضا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، قال الله سبحانه وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هذا المرض مرض الشبهات والشكوك. وأما مرض الشهوة والغي، قال الله عز وجل في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
هدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مرض الأبدان. أيها المسلمون، القرآن الكريم هو ذاك الشفاء الناجع والدواء النافع لأمراض القلوب والأبدان أيضا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في هذه الآية الكريمة إنها لبيان الجنس وليست للتبعير، وننزل من القرآن هذه لبيان الجنس، هذا أصح القولين كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد وفي كتابه الداء والدواء وغيرهما. فالقرآن كله شفاء، كله دواء، كما في الآية السابقة أطلب ربنا سبحانه فقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، التناوي بالقرآن الكريم، الاستشفاء بكتاب الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه الكريم، لم يذكر الله عز وجل الشفاء في كتابه إلا في القرآن وفي العسل. قال الله عز وجل في العسل: فيه شفاء للناس. وتعمل يا عبد الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن نفسه شفاء، وأما العسل قال الله عز وجل: فيه شفاء. وما كان شفاء فإذا أيها الناس عباد الله، فأين التداوي بهذا الدواء النافع، بهذا الدواء النافع؟ ألا وهو الاستشفاء في القرآن الكريم لأمراض القلوب، لمرض الشهوات والشكوك، ولمرض الشبهات والشكوك، ولمرض الشهوات والغي. وهكذا أيضا الاستشفاء لأمراض الأبدان. أيها المسلمون عباد الله، فقد سمعتم أن القرآن الكريم كله شفاء، ولكن أيها المسلمون إن من أعظم ما يستشفى به من القرآن الكريم لهو سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي لم ينزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة أعظم من هذه السورة العظيمة. هذه السورة العظيمة إنها من أعظم ما يستشفى بها من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. اسمع إلى هاتين القصتين. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، والحديث جاء أيضا من حديث ابن عباس في صحيح البخاري بنحوه. في حديث أبي سعيد: انطلق نفر من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فنبغ سيد ذلك الحي. وهذه حكمة بالغة، كما يذكر الحافظ ابن حجر أن الذي لدغ إنه سيد ذلك الحي، لم يلدغ رجل من الناس، لأن الغالب أن الذي يأمر بعدم الاستغاثة هو ذلك السيد وهو ذلك المطاع والذي يسمع لقوله. فلدغ ذلك السيد، لدغته العقرب فسعوا له بكل شيء فلم يلدغ فسألوهم الدواء وطلبوا منهم العلاج. وهل منكم من راب؟ هل فيكم من يربي؟ قال أبو سعيد: نعم أنا، ولكن استوفناكم فلم تكيفونا، فلست براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحهم على قطيع من الغنم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فجعلت أدخل وأقرأ الحمد لله رب العالمين، أي هذه السورة العظيمة. قال: فكأنما نشط من عقار، أي ذلك الصين نشط، أي حل من عقار، والعقار هو الحبل الذي تربط به البهيمة. فقام قال: فانطلق يمشي، ما به من قلبة، أي ما به من حلة. فأعطاهم الذي صالحوهم ذلك القطيع من الغنم، فأرادوا أن يقتسموه. فقال أبو سعيد الخدري لشدة ورعه ولشدة عزته: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره بالذي صنعنا. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه بالقصة. فقال: يا أبي سعيد، وما يدريك أنها رؤيا، أي هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب، وما يدريك أنها رؤيا، اقسموني واجعلوا لي سهما. فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم سهما، أي من هذا القطيع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه: فانظر إلى هذا الدواء، أي هذه الفاتحة، كيف أثرت في هذا الداء وأزالته بالكلية، وهو أيسر دواء وأسهله. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ثم أخبر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو ذلك الطبيب، أخبر أنه مكث بمكة مدة تحترته الأسهام والأوجاع، فلم يجد طبيبا ولا دواء. قال: فجعلت أتناوى بالفاتحة وبماء زمزم، أخذ شربة بماء زمزم وأقرأ الفاتحة مرارا. قال: فرأيت لها تأثيرا عجيبا، وفي الداء والدواء. قال: فرأيت القرى السريع والنامع. وكان من استنصح الإمام ابن القيم وشكى إليه الأوجاع أرشده إلى هذا الدواء وإلى التداوي بالفاتحة. وجاء في سنن الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح، في قصة أبي سعيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ عليه الفاتحة سبع مرات، أي على هذا السيد الذي لده. قال: فنشط كأنما، أو قال: فقام كأنما نشط من عقال. فهذه القصة الأولى عباد الله في الاستشفاء بهذه السورة العظيمة بهذا الدواء النافع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس، وأما القصة الثانية في الاستشفاء بهذه السورة العظيمة، ما أخرجه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما من طريق خالدة بن الصلت عن عمه وهو علاقة بن صحاب، وقيل غير ذلك. هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديث، مجنون. فقالوا له: إنا حدثنا أن صاحبكم، فتأملوا أيها الناس، هؤلاء قوم كفار لو يسلموا بعد. قالوا: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بخير، أي جاء بالقرآن الكريم، فهل عندكم من شيء تداومونه، أي تداوم النبي عليه الصلاة والسلام خذها، فلعمري لمن أخذ برؤية ناظر لقد أخذت برؤية حق. وفي رواية في الحديث أنه رأى هذا المجروح الذي كان ملتقا في الحديث، رقاه ثلاثة أيام غدوة وعشيا، قال: فجعلت أقرأ عليه الفاتحة، فإذا ختمتها جمعت بزاقي ودفنت عليه، فكأنما نقض بالعقاب. فتأملوا يا عباد الله، فأين الاستشفاء بهذه السورة العظيمة؟ أين الاستشفاء بالقرآن كله؟ ألا وإن من أعظم ما يستشفى به أيضا من كلام الله عز وجل من القرآن وكله شفاء، المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم إخواني بالله، اسمعوا إلى هذا الحديث. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام، أي أصابه المرض وهو بشر من جملة البشر يمرض كما يمرض البشر، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وينفر، فلما اشتد وجعه أي في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فجعلت أفرغ عليه وأمسح بيده رجاء ورثتها. تقرأ بالمعوذتين وتأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح عليه الصلاة والسلام رجاء بركة يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا إخواني بالله، فكما سمعتم، فليحذر المسلم على نفسه أن يهجر هذا الدواء، فليكن أول ما تبدأ به يا عبد الله بهذا الدواء العظيم الاستشفاء من القرآن الكريم. وقد يقول القائل: قد يقرأ بعض الناس القرآن، قد يتعالج من القرآن، قد يتعالج من فاتحة، قد يتعالج بالمعوذتين، ولكنه لا يشفى، فلماذا؟ ما هو السر؟ الجواب يا عباد الله: ليس الخلل من الدواء، فالقرآن شفاء، هكذا أخبر الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولكن الخلل من المتجابي نفسه، فبعض الناس ليس عنده ذلك اليقين، ليس عنده ذلك الإيمان أن القرآن شفاء وأنه دواء عظيم. ربما تسمع من بعض الناس من يقول: جرب جرب اقرأ على نفسك، جرب من يقرأ عليك. إذا إنما هو مجرب، فكيف سينتبع وإن قرأ القرآن كله ليس عنده تلك العقيدة، ذاك اليقين، ذاك الجزم أن القرآن شفاء؟ والصحابة رضي الله عنهم لما حملوا هذا اليقين، عندهم اليقين الجازم، عندهم الإيمان الكامل أن القرآن شفاء، فكانوا يقرؤون ويرقون من يرقون، فينتفع ذلك المريض برقيتهم. ولكن لما قل يقيننا وقل إيماننا وقل جزمنا بأن القرآن شفاء، فربما نقرأ، فربما نتداوى بالقرآن الكريم، ولكن لا يحصل الشفاء. ولكن كما سمعتم، الخلل ليس من الدواء، ليس من القرآن، وإنما من المتداوي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، في كتاب القدس، قال رحمه الله تعالى: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق، فتعمل إلى هذه الشروط: بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستهزاء شروطه لم يقاوم إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يشفه القرآن فلا كفاه الله. فإذا أيها المسلمون عباد الله، فإذا تداوينا بالقرآن الكريم فلا بد أن نحمل اليقين الجازم والعقيدة الجازمة والإيمان الجازم أن القرآن شفاء ودواء لأمراضنا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعل القرآن الكريم شفاء لأمراض قلوبنا ولأمراض أبداننا. اللهم اجعل القرآن الكريم دواء لأهمامنا، ذهابا لهمومنا وغمومنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله رب العالمين.